إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السورة الحقيقة عظيمة، نقف كده وقفات في سورة قاف. سورة جميلة عظيمة فيها معاني الحقيقة بتهز القلوب، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا وبنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الحق تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. الله تبارك وتعالى خلق الإنسان، هو الخالق، والإنسان خلق عجيب غريب، لأن تركبت فيه أشياء الحقيقة غاية في الغرابة: طاعة وعصيان، ذكر ونسيان، حب وكره، كرم وشح، كبر وتواضع، إقبال وإدبار، يقين وشك. فتركيبة عجيبة، كرمه وخلقه وجعل لي هذه الصفات في نفس الشخص، في نفس الإنسان، حاجة واحدة بس في كل هذه الأضداد، ليتبين لنا عظمة الخالق تبارك وتعالى إزاي جمع كل الأضداد دي في مخلوق واحد ألا هو الإنسان. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. يعني الوسوسة إيه؟ الوسوسة الأول، الوسوسة الصوت الخفي، ومنها صوت الحلي، صوت خفي، صوت مش واضح. فالله بعد ما بين ان هو خلق الانسان بين ان هو الوسوسه بيعلمها، يعني مجرد اي خواطر على بالك الله يعلمها، خواطر في صدرك الله يعلمها. طب الخواطر لسه هتفكري فيها بكره ولا بعد ولا السنه الجايه ولا الاخر يوم في عمرك الله يعلمها. فبين ان هو بيعلم وساوس الانسان، الوساوس اللي جوه صدرك الله تبارك وتعالى يعلمها. والوساوس على قسمين، في وسوسة من الشيطان وفي وسوسة من النفس. في الآية هنا: ونعلم ما توسوس به نفسه، يبقى هنا الوسوسة من النفس. في وسوسة الشيطان: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من جنة الناس. يبقى في وسوسة من الشيطان ووسوسة من النفس، خاطر سيئة رديئة، أمور تيجي على بالك تشوش عليك قلبك وعقلك، سوء ظن، أفكار رديئة، حزن، هم، كل دي وساوس. الوساوس دي لو ثبتت في دماغك في الأول ابتداء لا تحاسب عليها. بداية الكلام الوساوس لا نحاسب عليها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. يبقى ابتداء الوساوس الخواطر السيئة، فكرت في حاجة وحشة، دبرت لشيء سيء، أسأت ظن بحد، شكيت في حد، عملت حاجة ناوية تعملي مصيبة، وساوس كده مجرد خواطر وانتهت، ما فيش حساب. الحديث اللي ذكرناه الله تجاوز عن هذه الوساوس ما لم يقل أو ما لم تقل أو تعمل. طبعا ما فيش قول أو عمل، الله يحاسبك. سواء كانت الوساوس من نفسك الأمارة، نفس أمارة بالسوء، أو كانت الوساوس من الشيطان، كلهما معلومش حساب طالما وصلنا لحد الوسوسة. طيب خلي بالك الوسوسة دي منتج تكبر معاكي وتوصل ل عزم أو فكرة أو شيء يثبت في عقلك وقلبك، ده تحاسبي عليه، ده تتحاسبي عليه عشان نميز ونقعش نفسنا في مصايب وطمات إحنا ملناش قبل بيها. يبقى أنا عندي وسوسة معفي عنها، سأكت من نفس أو من الشيطان، عندي عزم، أمور تثبت في القلب، هذه الوساوس تحولت إلى عزم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيف يهيمة فالقاتل المقتول في النار. فقالوا: هذا القاتل رسول الله، وبال المقتول. طب القاتل في النار لأنه قتل، مع استحلال طبعا وقضية بقى تفصيلها عقديا. طب المقتول ذنبه إيه عشان يدخل النار؟ قال: كان حريص على قتل أخيه، أو اللي بقى كان حريص، أو قتل صاحبه، كان حريصا على قتل صاحبه، كان عنده حرص أن يقتل صاحبه. طب هو ما قتلوش، يبقى اتكتبت عليه وهيبقى في النار رغم أنه ما قتلوش. صحصحي معايا بقى، يبقى أنا ممكن أدبر لمصيبة، أفكر في معصية، أو أخطط لأمر سيء، سيء الأفكار بتيجي على بالك أنا ما عملتهاش وما عادش حاجة خاص، بس أنا ما أخطط وأدبر لكن في عزم، لو مجرد فكره ما فيش حساب. وصل العزم حتى لو ما عملتهاش تتحاسب عليه، سواء كان العزم ده خير او شر. ان كان في الشر لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي ذكرناه دلوقتي، يبقى انا بعزم على شر وجه حائل بيني وبين الشر ده ما عملتوش. مثلا واحد رايح يشرب خمر وخد عربيته ومشي ووصل لغايه باب الخماره لقاها ولعت، اتحسب عليه انه شرب خمر ولا لا؟ اتكتبت عليه انه شرب خمر. هو ما شربش خمر، لكن هو خد بعضه ونزل وتحرك وراح، يبقى اتكتبت عليه لانه امتى؟ عزم. اذا عزم حصل العزم في القلب هتحاسبي حتى ان لم تاتي بالعمل ده، سواء كان في خير او كان في شر. والخير كذلك، الحديث القدسي ان الله سبحانه وتعالى يقول اذا هم عبدي بحسنه فلم يعملها فاكتبوها حسنه، فاذا عملها اكتبوها له بعشرة امثالها الى 100 ضعف. الشاهد انه هم بحسنه، هم يعني عزم على انه يعمل خير. انت هميتي انك تصومي يوم وخلاص ومصره انك بكره تصومي، صحيتي يوم تعبانه جدا ومريضه مش قادره تصومي، اتكتب لك اليوم. هميتي ان انت تحفظي قران وخلاص ودبرتي نفسك ورايحه عشان تحفظ القرآن، جه حصل مشكلة منعتك تماما من انك تروحي، اهلك منعوك، حصل لك حاجة، اي ظروف، اتكتب لك الحفظ اللي انت كنت راح تحفظيه وهكذا. انا بقول لك ليه؟ عشان تعرفي ازاي تمشي في الطريق وازاي تسير الى الله بعلم وفهم وبصيرة. اعرف ازاي الشيء اللي قربني لله والشيء اللي يبعدني عن الله. يبقى انا عندي وساوس من الشيطان والنفس معفو عنها، عندي عزم قد يكون في حق فكتب لك الاجر، او يكون في باطل فكتب عليك الوزر، خلي بالك. يبقى ما تعزميش على الباطل، ما تعزميش على الباطل، لكن مجرد وساوس افكار الله تبارك وتعالى يعفو عنها. في الايه ونعلم ما توسوس به نفسه، في الايه تحذير شديد مدمر مش باين في ظهر الايه، تحذير منه تدمري شر او سوء او شيء جواكي الله تبارك وتعالى يعلمه، لانه بيعلم الوسواس اللي هو الصوت الخفي، حاجه انت ما كنتيش بيها. عارفه حديث النفس، تقعدي قاعده كده مع نفسك وحاجات عماله تمر على دماغك وتفكري في حاجات، في ده صوت؟ ما في صوت، حد يعلمها؟ لا، الله يعلمها. ففيها تحذير شديد ان الافكار اللي بتبقى في دماغك ودماغك شغاله وعقلك شغال وقلبك مليان بامور، الله يطلع عليها ويعلمها جيدا. وانا قلت في بدايه الكلام ويعلم اللي لسه ما فكرتيش فيه. ففيها تحذير شديد من ادمار الشر او ادمار ما لا يرضي الله، لانه مطلع على القلوب ويعلم ما في الصدور، لا يعزب عنه شيء تبارك وتعالى. الكلام ده يخليني في وجل وحرص. اذا انا هراقب نفسي في الافكار يبقى الاولى ان انا اراقب نفسي في الاعلى اللي هي في الاعمال والاقوال الى اخر الامور. فخلي بالك وصحصحي. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. ونحن اقرب اليه من حبل الوريد دي القرب هنا قرب الملائكة وليس قرب الله، وإن كان بعض أهل السنة معتبرين يكون هو قرب الله يعني بعلمه، ولكن ده قول مرجوح. القول الراجع عند أهل السنة قرب الملائكة. دليل الكلام إن سياق الآيات واللحاق الآيات اللي جاية بعد كده بتتكلم على الملائكة، فالكلام في سياق الملائكة كقوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، سورة الواقعة. الآية جت في إيه؟ في سياق الكلام على المحتضر، سياق الكلام على المحتضر. الشخص عند الاحتضار الملائكة بتبقى أقرب قريبة جدا منه، لأن الآية هي في سياق كلام على الملائكة ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. اللي جه من واحد يحتضر الملائكة بتبقى معاه، بيجي ملك الموت ينزل السماء كما جاء في حديث البراء بن عازب، إذا كان المؤمن في انقطاع من الدنيا وإقبال على آخرة وإقبال على الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوم الشمس، معهم أكفان كفن من كفن الجنة وحنوط من حنوط الجنة، وجلسوا منه ود البصر، ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه ويقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان الله. سأل الله أن يسمعنا ده عند الموت، حال الاحتضار الملائكة بتحفك ملك الموت ومع الأعوان، الأعوان قاعدين بعيد بس ملك الموت فوق راسك كده، وبيقول أيتها النفس الطيبة، كنت في الدنيا طيبة وكلامك طيب وعملك طيب وتتكلميش لك طيب وماشية بالطيب، طيبة نفس طيبة لأن الجنة لا يدخلها إلا طيب. فيقول أخرج إلى مغفرة من الله ورضوان، إذا مين اللي في في سورة الواقعة هنا؟ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. نحن هنا هل الله عايدة على الله؟ لا، عايدة على الملائكة. أيضا عند قول الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، مين اللي نزل الذكر؟ مين اللي نزل بيه؟ جبريل. يبقى الكلام هنا على جبريل، هو نزل بالذكر مش الله تبارك وتعالى، مستوى على العرش فوق سبع سماوات. وأيضا إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. معلوم اللي كان بيقرأ القرآن لنبي الله هو مين؟ جبريل عليه السلام، هو اللي كان بيقرأ القرآن. ومع ذلك قال إيه؟ إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إذا قرأناه من اللي يقرأ؟ جبريل. كل دي أدلة عن الكلام يأتي في القرآن بصيغة نحن أو إن، والكلام يكون على الملائكة. أنا جبت لك أكثر من دليل. الدليل الشامل العام بقى اللي هو عند أهل السنة والجماعة إن الله تبارك وتعالى مستوي على عرش فوق سبع سماوات، لا يختلط بعباده. نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله من الضلال. وأدلة استواء الله على العرش فوق سبع سماوات أكثر مما يحصيها أحد، مئات الأدلة. يقول تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ويقول أمنتم من في السماء يعني يخسف بكم الأرض. وقال تبارك وتعالى أنزلنا من السماء ماء. الكافر، بلاش كل الآيات دي، الكافر أبو جهل لما النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الرسالة وأنه هو من عند الله والقصة مشهورة، أبى إلا الكفر. آخر مزايا عمل يا أبو جهل، وقف كده ورفع ايديه الى السماء وقال واذ قالوا اللهم ان كان هذا الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. يعني الكافر عارف ان ربنا في السماء، كيف المسلم يعتقد ان ربنا في كل مكان؟ كيف؟ ده ضلال مبين. الكافر يعلم ان الله في السماء، الحديث في الصحيحين سبب نزول الايات. فابو جهل كان يعلم انه الله في السماء، فكيف المسلم يقول الله في كل مكان؟ ده دلال. الله مستوى العرش فوق سمواته، استواء يليق بعظمتي وكمالي وجلالي تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فده فيه دليل على قرب الملائكة. قلنا الأدلة على إنها قرب الملائكة. حبل الوريد اللي هو الحبل اللي هو قريب جدا من القلب، وفي ناحية القلب قريب من القلب، ده الحبل اللي هو أكتر حاجة قريبة للإنسان. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني احذر يا مخلوق إيه من هؤلاء الملائكة، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. المتلقيان ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، قاعدين كده جالسين لبني آدم حاضرين يعدوا عليهم كل أعمالهم. بيتلقى هذه الملائكة، هذان الملكان يتلقيان إيه؟ أقوالك وأعمالك. بس الآية ما فيهاش دليل على الأعمال، فيها دليل على الأقوال. أين الدليل على الأعمال؟ ها؟ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يبقى أنا عندي هنا أصبح عندي أدلة، والأدلة عشان أطلع بالحكم بجيب أجمع الأدلة من القرآن وأجمع الأدلة من السنة أخلص بالحكم. يبقى إذن أقوالي وأفعالي وحركاتي والسكناتي محسوبة علي كله. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ملك على اليمين يرصد الحسنات وملك على الشمال يرصد السيئات. ده ما يلفظ من قول، أدي دي الأقوال. أي قول يتكتب علينا؟ للعلماء في المسألة ثلاثة أقوال، هل تكتب الحسنات والسيئات؟ يعني هل تكتب قولان العلماء، هل تكتب كل الحسنات والسيئات ولا تكتب الحسنات والسيئات والكلام العادي اللي هو رحنا وجينا وواحدة مثلا قاعدة بتذاكر وماسكة كتاب كيمياء، وراحت قاعدة بتذاكر وبيسمع درس العربي أو بيحكوا حكايات عادية، اشترينا كذا النهاردة وحضرنا فرح، كلام عام ما فيهوش حرام. هل الكلام ده يتكتب ولا اللي بيتكتب علينا الملائكة بتكتبه في الصحيفة؟ الحسنات والسيئات قولان للعلماء. الأول اللي هو الأزهر، اللي كل حاجة بتتكتب، الحسنات والسيئات والكلام المباح، ويوم القيامة نحاسب على الحسنات والسيئات والمباح، خلاص الله بيعفو عنه. لكن ما يلفظ من قول، لأن ده ظاهر الآية، القول ده يوافق ظاهر الآية. وبعد أهل العلم قالوا لا، الحسنات بس والسيئات بتكتب والملائكة ما تكتبش المباح. كلا الحالتين احنا لا نحاسب على المباح طالما ما قداش بينا إلى حرام. اتكلمي زي ما انت عايزة بس ابعدي عن الحرام، ابعدي عن الحرام. ما يلفظ من قول، كل قول يلفظ يعني يخرج، لفظتيه أخرجتيه، خرج القول منك. إلا لدي رقيب عتيد، لدي رقيب عتيد، أي كلمة خرجت من بقك أنت بقيتي في مشكلة، لأن ما لو خرجت على غير الوجه الوردي لله أصبحت في مشكلة، لأن مهما كانت الكلمة صغيرة الملك هيسجلها، بتاع الشمال بيسجل سيئات واليمين بيسجل حسنات. شوفي بقى نساء بقى، عدي بقى غيبة ونميمة وسب وشتيمة ولداد وخصام ومجادلة بالباطل وإفشاء سر وكذب وشهادة زور. وشهادة زور مش في محكمة، ده حد يجي يتحكمك في مسألة، تعالي احكم بيننا فلان عمل وسوى وبتاع، تقول له انت غلطان، ومش غلطان ولا حاجة، هي بس مجرد انه عايزة تحكم لصاحبتها او عايزة تخلي المكان في صف بنتها او في صف ابنها. حد بيجي يحكمك في شيء، والشيء اللي انت بتتحكمي فيه ده او تتحكمي اليه الشخص ده انت بتحبيه ليه مكان عندك. اتنين جم حكموك في شيء، واحد بتحبيه اكتر من التاني، بنتك وزوجها، اتنين من صحباتك بس واحدة قلبك ميل اليها اكتر من الاولانية، قلبك ميل لبنتك اكتر من زوج بنتك، اي حد، وحكموك في المسألة ورحت حكمتي بما لا يرضي الله. عشان ايه؟ عشان بحب اللي انا حكمت لها او بحب اللي انا حكمت له. خلي بالك الكلام ده هيتسجل عليكي شهادة زور، ما ينفذ من قول، ما ينفذ من قول، يعني اي قول هيتقال هيكتب عليك. خلي بالك من الكلام ده. يبقى مش بس مشكلتنا في الغيبة والكلام وتقطيع لحوم المسلمين، دي طبعا مصيبة كبيرة وكبائر، بس الناس مش واخدة بالها من آفات اللسان. في 3 حلقات سجلتهم عن آفات اللسان في دروس هينزلوا قبل رمضان، ياريت نسمعهم، ياريت نحترز من اللي أنا بقوله في 3 دروس دول، 3 دروس 3 محاضرات بتكلم فيهم عن آفات اللسان، وما جبتش إلا ربع الآفات، تكلمت على تقريبا ربع الآفات في 3 محاضرات، عشان تعرفي المسألة قد إيه خطيرة وقد إيه مهلكة، ومحيا لحسناتك بتتاكل أكل وبتتاخد أخذ وأنت لا تشعري. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، لديه يعني بين إيد القول ده. ليه؟ لأنه أنا قاعدة كده دلوقتي بتكلم، لساني أهو ملك على اليمين والتاني على الشمال، يبقى بين يدي ملكين. كما قال الحسن البصري: يا بني آدم وكل بك ملكان كريمان، أحدهما على يمينك يكتب الحسنات، والآخر على يسارك يكتب السيئات، فإذا مت طويت صحيفتك ووضعت معك في قبرك، ويوم القيامة كما قال تبارك وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فقال الحسن بعدما قرأ هذه الآيات: والله قد عدل فيك من جعلك حسيب على نفسك. يوم القيامة احنا الآن هنتحاسب أنفسنا، الإنسان هيجي يجادل ويقول يا رب لا أو يا رب دوما، عشان يختم على فيه وتنطق الجوارح وتنطق الأعضاء. اصحي اصحي وصحصحي معايا أحسن الله، المسألة خطيرة، بس كثير من المسلمين مش ملتفتين لهذا الموضوع. طيب والأعمال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. طيب في أفعال، يبقى الآية هنا بتتكلم على الأقوال، وفي كمان الأفعال بتكتب، نعم، لأن مش كل الطاعات أقوال ومش كل المعاصي أقوال، في معصية بالجارحة من غير لسانك، يعني واحد لو مسك سكينة وقتل واحد، دي لفظ ولا عمل؟ عمل، يبقى الملائكة بتكتبها. واحد مشي راح في طريق عشان يساعد حد على معصية، ما نطقش المشية دي، الخطوات اللي بيخطوها في سبيل الشيطان تكتب، ده أفعال تكتب. والعكس، العكس، إنسان اللي هو بيعمل طاعة، الصيام مش كلام، ما فيهوش لفظ، عمل، والزكاة عمل، والجهاد عمل، وحاجات كثيرة في الدين أعمال، مش فالدين أقوال وأعمال، الشريعة أقوال وأعمال مأمور بها وأقوال وأعمال منهي عنها، وكله بيسجله الملائكة. فلابد ان انا اكون في حاله من الانتباه الحقيقه الشديد. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، هذا الرقيب العتيد كما قلنا هو بيعد عليك حسناتك وسيئاتك. وجاءت سكره الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكره الموت بالحق، سكره شيء بيعطاري الدماغ ويخلي يبقى يحصل فيه شيء من عدم الاتزان، خلل، شيء بيعطاري الدماغ يخلي البني آدم عنده خلل وعدم القدرة على إدراك الأشياء، ومنها السكر اللي هو الإغلاق والغلق. يقول على السكران إيه؟ سكران. ليه سكران؟ أغلق عقله فلا يستطيع أن يميز بين حق وبين باطل. وذلك في الأحكام الشرعية لما يجي العلماء يتكلموا على السكران، أحكام كثيرة لا تسري عليه. لو سكران ومش مدرك الطلاق لا يقع منه، لو سكران وتكلم بكلمة باطلة إلى آخر من الأحكام اللي العلماء قالوا لا الشرع تجاوز فيها، لأن السكران عقله مغلق لا يدري ما يقول. وجاءت سكرة الموت بالحق، السكرة اللي هي الشيء اللي بيخلي البني آدم في شيء من الغيبوبة، السكرة، سكرة الموت بالحق. ليه بالحق؟ لأنه قال ذلك ما كنت منه تحيد، ده اللي كنت بتجري وتحيد. سكرة الموت نزلت سكرات أغلقت عقلك وخلتك في حالة في عدم الاتزان، مش قادر تميز مين اللي حواليك. الناس كلها حواليه والناس شايفين اللي بيحتضر، وإحنا في حالة الاحتضار مش عارفين نميز اللي حوالينا ولا دمين، ولا في حالة زي السكران. وجاءت سكرة الموت بالحق، بالحق المحق الذي فرار منه، الذي لا فرار منه. النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الاحتضار كان في حالة شديدة جدا، كان يعرق ويمسح عرقه من على وجهه صلى الله عليه وسلم ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعاني من سكرات الموت، فكيف بنا؟ موضوع شديد وعظيم ويحتاج لإفاقة. فكان يمسح عن عرقه العرق ويقول إيه سبحان الله إن الموت سكرات. الموت ليه شدائد عظيمة جدا، لأن خروج الروح حتى لو كانت روح مؤمنة شديدة، خروج الروح اللي استقرت في الجسد على مدار سنين طويلة عشان تنتنزع من الجسد وتخرج، وموضوع صعب مش سهل، شيء عظيم جدا. وجاءت سكرة الموت بالحق، الحق اللي أنت وما ذلك ما كنت منه تحيد، ده اللي كنت منه تحيد. كنت بتحيد وتهرب، وكل ما نكلمكم على الموت مش عايزين يسمعوا. ولو قعدت مع ناس شوية وجبت لهم تفاصيل الاحتضار عشان تعرفيهم لدي دار آخرة وغيب، ولازم نعرف عشان ما نتمداش في التكاسل والغفلة والإعراض والإصرار. فنكلم الناس وقولهم يا جماعة طب احضروا بس اسمعوا عن النار، اسمعوا عن الموت، اسمعوا عن الكلام، مش عايزين. ذلك ما كنت منه تحيد، مش عايز يسمع. هو فرحان بالدنيا وبالغفلة وباللهو وبالجري وبحياته اللي رتبها. ذلك ما كنت منه تحيد، بتحيد على انك تسمع عن الموت. كلمة حد عن الموت النهارده ده كدوش علينا، مش وجع قلب، خلينا عايشين كويس. ده انسان سلب يعني ادنى درجات البصيرة وسلب ادنى درجات العقل، لان العاقل لا يهرب، العقل يواجه، لان الهروب مش هيعمل لك حاجة. لو قلت لك خلي بالك دي سائقة عربية وفي نهاية الشارع في حفرة هتنزلك على هوية، لو انت عقلة هتسمع مني تقولي لي فين الحفرة؟ فين المكان ده؟ فقولك خلي بالك ده بعد 2 كيلو، يعني امشي ازاي؟ وتبتدي تستفسري عشان تنقي بنفسك عن الهوية وعن الهلاك، ده العاقل. لو واحدة تانية مسلوبة العقل، ايه بقى انت هتفولي علينا وتبشري علينا وتقول لنا هوية وهنموت وهنتقلب؟ يا شيخ خليها على الله وتهرب، وهي مش متوكلة على حاجة. ده مش توكل، لكن ده هروب، ده بني ادم صلب العقل، دماغه ضعيفة. لكن الانسان اللي رأى الله اعطاه نور بصيرة لا يواجه الحقيقة في الدنيا قبل ما يفاجأ بملائكة بملك الموت ومع الاعوان بياخدوا روحه. وجاءت سكرة الموت بالحق، ده الحق اللي انت كنت شاكك فيه يا كافر ويا معرض ويا عاصي، او كان عندك اي شك في لقاء الله، جاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ما هنا العلماء قالوا هل هي ما موصولة أو ما نافية؟ فريق من العلماء قالوا ما موصولة، يعني إيه؟ يعني ذلك الذي كنت منه تحيد، ده اللي أنت كنت بتهرب منه ومش عايز تواجهه، الموت. وقال بعض أهل العلم لا، ذلك ما كنت منه تحيد ما هنا إيه؟ ما نافية. يعني إيه نافية؟ ذلك الذي لا تستطيع ولا كنت ولا تجرؤ أن تفر وتهرب منه. وفي كلا الأحوال أو كلا الحالتين الإنسان لا يستطيع أن يفر من الموت، لا نستطيع أن يفر من الموت. فالعاقل يفر إلى الله مش يفر من الله، العاقل يفر إلى الله لا يفر من الله. ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. ونفخ في الصور، الموكل بالصور عند جماهير العلماء ثبت الحديث أو لم يثبت، الحديث تلقته الأمة بالقبول، الموكل بالنفخ في الصور إسرافيل عليه السلام ملك من ملائكة الله عظيم موكل بالنفخ في الصور. النفخة اللي هنا في الصورة نفخة البعث، احنا عندنا نفختين، نفخة صعق ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يبقى أنا عندي نفخة صعق يصعق من في السماوات الأرض زلازل وأهوال ونجوم بتندثر وكواكب بتسقط وبحار يحصل فيها انفجار، السماء بتنفطر وتتشقق، القبور بيعصر ما فيها، أهوال القيامة زلازل ورعب وشيء عظيم وأهوال لا يدركها العقل، ولو أدركها العقل ما جلس مكان وساعة في يقين ولا طمأنينة قط، وإنما ضعف اليقين والغفلة. ذلك ما كنت منه تحيد، الحائد عن الموت، وآدي كمان إيه؟ يوم الزلزال، يوم نفخ في الصور بأدنى إشارة وأعظم أسلوب وأقل كلام يدمر العالم. ونفخ في الصور نفخة، أمر من الله، إشارة من الله لإسرافيل أن ينفخ في الصور البوق الكبير الملتقم في فمه. إذا نفخ إسرافيل أذن بدمار العالم كله، السماوات والأرض والبحار والجبال كله، فصعق من في السماوات ومن في الأرض. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، كل في السماوات والأرض في حالة الصعق، إلا ما شاء الله، إلا ما استثنى الله، ما نعرفش إيه الأقوى الكثيرة في الاستثناءات. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، النفخة الثانية قاموا بقى ينظرون، يبصوا كده حواليهم من القبور، إحنا رايحين فين؟ فين؟ بعثنا من قبورنا على فين؟ على فين؟ على أرض المحشر. شوفي وراها على طول إيه؟ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. اتنفخ في الصور، نفخة اللي هنا في الآية دي نفخة البعث، في سورة الزمر اللي ذكرتها نفخة الصعق، يبقى عندي نفختين، واحدة الصعق واحدة للبعث. النفخة الصعق خلاص يوم القيامة أذن بدمار العالم، نفخة البعث بقى اللي هي هنا معاكي في الآيات، النفخة دي اللي هيحصل فيها هنقوم بقى نبص ننظر كده في حالة من الإيه، عارفة تقولك بتنظري كده بتتأملي أنا رايحة فين. طب ما احنا عارفين الأهوال ودارسين في يوم القيامة وعارفين الكلام ده، لا، من هول المطلع والمشهد وعظم الأمر والأمور العظيمة اللي أنا مقبلة عليها بنسى، بالدليل الأنبياء رغم أنهم يعلمون أنهم أفضل الخلق وأنهم الله سبحانه وتعالى تبارك يعني اصطفاهم وجعلهم أفضل الخلق وهم إلى الجنة وحسابهم مفيش ويعلموا كل ده، بس يوم القيامة لما يطلب منهم الشفاعة، حديث الشفاعة الطويل، كل منهم يقول اذهبوا إلى غيري، نفسي 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 نفسي، الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثل ولم يغضب بعده مثل. الأنبياء خايفين رغم النبي والأنبياء عارفين هم من أهل الجنة، إيه الخوف؟ هول المطلع أنساهم إن هم من أهل الجنة وخلاهم في حالة من النظر يترقب خايف مش عارف هو رايح فين. ليه؟ لأنه داخل على موضوع عظيم وشديد وقل قلوب المسلمين ما تعلقت بهذه الأمور أو تكلمت فيها، فأصبح اليقين في القلب ضعيف جدا في تخيلنا وتصورنا لهذه الأوان يكاد يكون يعني شيء لا يذكر، محتاجين نعلي المعاني دي ونجددها ونزرعها في القلوب عشان نعرف إحنا رايحين فين. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. سائق وشهيد، العلماء لهم ثلاثة أقوال، سائق ملك يسوقها إلى أرض المحشر وشهيد يشهد على عملها، وقيل هو ملك واحد ملك يسوقها وهو يشهد عليها، وقيل ملك يسوقها إلى أرض المحشر ونفسه هي الشهيدة عليه، والراجح في الأقوال إنه ملكان، وإن كان القول إنه ملك برضه لوجه ملك يسوقها الأرض المحشر عشان تتحاسب، والملك التاني يشهد عليه وعلى أعمالها، كنت في الدنيا بتعمل كذا وكنت في الدنيا بتسرق وكنت في الدنيا بتكذب وبتفوت الصلاة وعملت ايه كذا وكنت شك في أمر الدين، والكافر يقول له أنت كفرت بالله بعد ما جالك الحجة والبرهان، الأدلة كانت عندك، المجالس كانت موجودة، البيان جالك، العلم كان تحت إيدك، يشهد على أعماله. هو ده اللي كان نبي منه يحيد، وكان حايد عن الكلام ده ومش عايزه. سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فبصرك اليوم حديد. لقد كنت في غفلة من هذا، كنت في غفلة من اليوم ده مش مركز فيه. إما غفلة الكافر اللي هو الشاك اللي مش مصدق، اللي عارف إن مفيش بعث ولا حساب، مكذب بالكلية. وإما العصاة اللي معصيتهم وصلت لمرحلة سيئة الحقيقة، يعني أصبح المسلمين أو كثير من المسلمين في عصيان وشقاق مع الله، ويعني تجرؤ وتبجح، ويعني أمور عظام عظام صحيح الحقيقة. ذلك يعني ده اليوم ده، فلقد كنت في غفلة من هذا، من هذا اليوم كنت في غفلة، كنت بتعمل في الدنيا، مشغول بالدنيا بقى، مشغول بالعيال وكسب الرزق والأموال هنحطها فين، وهنشتري ايه، وايه المشاريع اللي هنعملها، وهنعلم العيال، وبعد ما نعلمهم نهتم بجوازهم، وبعد ما يتجوزوا نهتم بمشاكلهم بعد الجواز، وهكذا لفة ودايرة وطحونة لغاية لما يلاقي نفسه مات. لقد كنت في غفلة من هذا، كنت في غفلة ان في يوم عظيم شديد الأهوال، نار قعرها بعيد، جنة وعدة المتقين. امتى كنت في غفلة ان في جنة بتترتب لك وبتتزين مش مكانك الدنيا؟ وكنت في غفلة عن الحساب والعذاب والوقوف بين يد الملك الحق اللي القول مش هيتبدى لديه. كنت في غفلة في ده، هذه الغفلة اللي أوردتك هذا المهالك. الغفلة تورد الإنسان مهالك، إياكي والغفلة، لأنها مرض من أمراض القلوب. إياكي والغفلة، أن تغفلي، وأن قلبك يغفل وعقلك يغفل، وتحاولي تنسي. ولما نذكر الناس، وكثير من المسلمين تذكرين بالجنة والآخرة والحساب والعقاب، تخوفي لا يستجيبوا، تحببي وترغبي وتكلمي عن الجنة والنعيم واللقاء لا يستجيبوا. لا نفع معهم ترغيب، ولا نفع معهم ترهيب. إيه السبب؟ غفلة القلب غطت على القلب، لأن القلب عضو صغير بس خطير خطير. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كشفنا عنك غطاء الغفلة، الغطاء اللي غطى قلبك، قلبك كان مغطي بالغفلة، قلبك ما كانش صاحي، ما كانش مركز، قلبك كان مش هنا خالص، قلبك كان بيعمر في الدنيا وكأنها دار البقاء، قلبك ما عملش حساب للآخرة، أو عمل حساب ضعيف، يدوب كده أعمال مكسرة ما تنجكش. ده نوع من الغفلة أيضا. مش شرط الغفلة أن أنا أعرض بالكلية، لكن أقبل إقبال على الله ضعيف، ما ينجنيش، حسناتي ما تعدنيش، إقبال ضعيف، دي غفلة، نوع من الغفلة. القلب عليه هذا الغطاء، ما فيش غفلة بقى، غطاء الغفلة كشف. التسويف اللي كان في الدنيا ما عادش ينفع، الأهوال قدامه وجيء بجهنم والجنة والناس والموقف والفرار والأهوال، ما عادش بقى ينفع الغفلة. فبصرك اليوم حديد، حاد قوي مبصر، أبصر بهم وأسمع يوم يأتوننا. يعني أبصر بهم وأسمع يوم يأتوننا، يعني سمعهم شديد واضح، وبصرهم حديد قوي، ما فيش فرار. حتى أهل الكفر نفسهم في الحالة دي على الاستقامة وعلى الإقرار بالحق، بس لا ينفع، انتهى الموضوع وقضي الأمر خلاص. فبصرك اليوم حديد، مش عارف يروح فين، لا مناص ولا فكاك ولا خلاص، إما جنة وإما نار، مفيش حاجة في النص، لا خالص. يعني لو أنا مش من أهل الجنة يقينا أنا من أهل النار، مفيش حاجة تنفع كده نقف في النص، يعني حاجة كده نبقى بين البنين، لا. لو أعمالي ما دخلتنيش الجنة فأنا إلى أهل النار. أي عقل يقبل هذا؟ أي قلب يغفل عن هذا؟ أي قلوب استحوذ عليها الشيطان أم وصل لهذه المرحلة؟ أكثر قلوب المسلمين الآن مستحوذ عليها الشيطان. قلما تجد قلب مقبل على الله أو محبة للدروس أو للمجالس أو تسمع أو تقبل، أبدا. أكثر المسلمين في غفلة وفي أعراب، واستحوذت عليهم الدنيا بشكل لم يسبق له مثيل حقيقة، لم يسبق له مثيل، شيء غير عادي، شيء يفوق الخيال، استحواذ شيطاني يفوق الخيال، ما كان هذا أبدا. الموضوع كان صعب يعني موضوع، يعني اقول ايه، طمس على العقول بشكل عجيب عجيب وغريب. وكل ما الانسان داس في الدنيا وركز في الدنيا واعطى للدنيا جهد ووقت، كل ما اشتدت الغفله. كل ما ركزت في الدنيا كل ما اشتدت غفله القلب، كل ما اشتدت غفله القلب، وكل ما كانت هذه المعاني اللي جاءت في كتاب الله بعيده عن القلوب وعن العقول. لا عقول تفكر ولا قلوب تعي ولا جارح تعمل ولا لسان يذكر، غطاء كامل على العقول. ما السبب؟ ما السبب اللي وصلنا له من غفلة القلب عما احنا مقدمين عليه؟ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. شوف الحسرة بقى. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقي في جهنم كل كفار عنيد. وقال قرينه، خلي بالك، هذا ما لدي عتيد. قرين هنا قرينه من الملائكة. اسحي معايا، أنا عندي دلوقتي في الآية في الصورة في هذه الآيات معنا قرين من الملائكة ومعايا قرين من الجن. القرين هنا مقصود به وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، هذا قرين من الملائكة، الكاتب اللي كان بيحفظ عليه عمله معاه. ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. كلمة ألقيا لفظ مثنى فيها إشكال، لأنه قال قارنه فرد وألقيا مثنى. نحل الإشكال إزاي؟ للعلماء قولان. القول الأول إن ما عندكش إشكال خالص في القرآن، وما أحد حتى من جهابزة العرب اللي كانوا مشركين وكفار الله وعندهم الصليقة العربية والبلاغة والقوة اعترض على أي شيء نحوي في القرآن، لأنهم أهل لغة. اللي بيعترض دلوقتي اللي ضعفوا عندهم اللغة واللي استزلهم الشيطان مع المستشركين ومع أعداء الدين. فألقيها لفظ مثنى. طيب يجوز عند العرب ودي معروفة، ولذلك الكفار ما طلعوا غلطة واحدة في القرآن ما قدروش، لو مسكوا غلطة كانوا جريوا بيها ما علموا. ألقيها لفظ مثنى. المثنى ممكن أخاطب الفرد بصيغة المثنى، وممكن أخاطب المثنى بصيغة الجمع، وممكن أخاطب المفرد بصيغة الجمع بصيغة المفرد. وقول الله تعالى فصغت قلوبكما، صغت قلوبكما، صغت قلوبكما، اللي هي كانت عن عائشة وحفصة لما اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة وأرادوا أن يمنعوه من أن يروح زوجته اللي كان بيحبها بيشرب عندها العسل، وقصة مشهورة. المهم صغت قلوبكما. طب القلوب هنا جمع، والكلام اللي حفصه وعائشه هما اتنين، إذن اللفظ ممكن اكلم مثنى بصيغه جمع. وقال تبارك وتعالى او الطفل، او الطفل الذي لم الذين، او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، الطفل الذي، لكن قالوا او الطفل الذين، الذين اسم موصول لصيغه الجمع ودخل على ها على مفرد، هي مفرد الأطفال جائز لغة العرب. فلو خدنا القول الأول اللي جائز لغة العرب خطاب المفرد بصيغة المثنى، إذن إنه ده ملك، الملك اللي شاهد على العمل جاء مع البني آدم ده وساقوا الأرض المحشر. وقيل لا، الأرجح إن هما الملكان، لقول الله تعالى ألقي في جهنم كل كفار عنيد، واللي كان معاه في الدنيا في سائق وشهيد. قالوا لا، ده السائق والشهيد لما وصلوا به إلى جهنم ده ساقوا الأرض المحشر، والشهيد شهد على عمله، أمر به أن يلقى في جهنم وليعوذ بالله. فيبقى دول الملكان، والقول الأول هو الملك الشاهد عليه. ألقي في جهنم كل كفار عنيد. كفار صيغة مبالغة للكفر، يكسر كفر مرة بعد مرة ومرة بعد مرة، وأصل الكفر في اللغة تغطية. فالكفار اللي هو غطى كل أمر واضح جلي، جاله النبوة والرسالة غطاها، جاله الحق غطاه، جاله أمر بالحق غطاه، غطى كفر أنكر كل شيء، كفار وعنيد. عنيد لأنه يعلم الحق ولا يتبعه. كثير من المشركين كانوا يعلموا النبي صلى الله عليه وسلم على الحق ولم يتبعوه، وأهل الكتاب كانوا يعلموا النبي صلى الله عليه وسلم على الحق ولم يتبعوه. فكفار عنيد الذين أتينهم الكتابة يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. كانوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وكانوا يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم، عارفينه حق ورسالته حق ووعده حق، ومع ذلك اصروا عناد وكفر واستكبار، كاستكبار فرعون واستكبار ابليس واستكبار كل كفار عنيد. فكان جهنم جزاءهم لانه عاند الحق. احيانا ممكن انسان يقع في الباطل، هو يعني مش عارف، بيجتهد بيحاول، نفسه ضعيفه، بيتكعبل مره ويرجع مره، مش كفار مش عنيد، هو شخص ضعيف، فبيجاهد نفسه شويه على الطاعه وبعدين يقع شويه، وتجاهد نفسها مثلا شويه وبعدين تقع شويه، لكن في الجمله هي بتحاول واهو امرها الى الله او امر الى الله. لكن الكفار العنيد اللي يكفر ويعاند ويكذب ويعرض، ده مصيره جهنم خالد فيها. القيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير، معتد مريب، مناع للخير، مناع برضه صيغه مبالغه، يبقى كان مبالغ في كفره مبالغ في منعه، كان عنده مبالغه في الكفر ومبالغه في المنع، الامر معروف والنهي عن المنكر، ولا اعطاء زكاه الاموال ولا صله الارحام ولا اقبال ولا عمل خالص، مناع للخير، اي خير مش عايز يعمله. ده مش بس كده كمان، ده لو لا حد بيعمل خير يمنعه. شوف الكفار في ايام النبي صلى الله عليه وسلم كفروا واعرضوا وكانوا يتربصوا بالمسلمين ويحاولوا ان هم يغروهم عشان يمنعوهم من ان هم يسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعوهم من سماع القران. فمنع للخير، منع نفسه الحق ومنع نفسه الخير ومنع غيره انه يصلوا الخير. اسوأ الناس والله في مسلمين كده. تيجي تكلميها وتقولي لها والله انا رحت درس وبسمع وصدري انشرح عايزين كده نحضر بتاعت اللي بقول لك ايه، بلاش وجع قلب وعقد بقى وهتقفلي عنينا، اسكتي اسكتي خلينا احنا كده حلوين. مناع للخير. بنت تبقى تيجي تقولي عايزه البس والتزم، الاب يقول لها هطردك وارميكي في الشارع، مناع للخير، عقوبته شديده. الولد يبقى عايز يلتزم وابوه يقول له لا اعرفك ولا انت ابني وارميك في الشارع، اوعى تقعد مع الناس المدروشين اللي بداها ويسب ويلعن في اهل الحق، مناع للخير. الام اللي بتمنع ولادها مناع للخير، الصديقه اللي بتمنع صديقتها من انها تسلك طريق الحق مجرد اما حقد او اما ضلال او هي مش عاجبها الموضوع او خايفه تفقد صداقتها بقى لو هي بحبها ومتربين مع بعض ورايحين جايين، ولو راحت بقى المجالس وسلكت في الطريق ده مش هنعرف نقعد مع بعض خالص، هشوفها فين؟ مش هنشوف بعض. فمقابل ان هي تحافظ على الصحبه وتحافظ على الدنيا بتاعتها وتحافظ على الجو اللي هي فيه، تمنعها من الخير. بنات كتير ومش راح صدورهم الحق، ويجي تسمعي مين اللي منعهم؟ الام او الاب او الاصدقاء. في حد بيمنع الثلاثه دول؟ هم دول مناع للخير كثير المنع، كل ما يلاقي خير يمنعه. فكان الجزاء ايه هذا المناع الخير؟ الله سبحانه وتعالى قال فيه مناع للخير معتد مريب، معتد معتد عنده اعتداء، معتد لانه اعتد على انه منع الخير، ده اعتداء. انت مش قادر تعمل خير اسكت، مش قادر تعمل خير اسكتي، الام مش قادرة تعمل اسكتي، كفاية اللي انت فيه توبي الى الله. لكن بنتك عايزة تعمل ما تمنعيهاش عشان ما تتحطيش تحت العقوبة دي، ولادك عايزين يعملوا ما تمنعيهمش، انت مش قادرة خلاص اسألي الله الهداية. لكن امنع الخير، امنع هذا الخير. في هذا المعتد الكافر كان عنده ريب شك، ما عندوش ثقة ان في بعث ولا نشور ولا وقوف في نيادي الله ولا الكلام ده، هو شاكك في الامر، شاكك في البعث، شاكك في الحساب، فيمنع الخير، كفار عنيد مناع للخير، وفي نفس الوقت ايه معتد في هذا المنع، يعني مش بس منع نفسه لا ومنع غيره، المنع عدى من نفس الى الغير، اعتد الغير. اياك تتلبسي بصفات الكافرين، دي صفاتهم، كفران الحق، انكار الحق، المنع من الحق، المنع من الخير. اوعي في يوم من الايام تتلبسي بصفه من الصفات دي، انت مسلمه موحده ولله الحمد، يبقى قادره اعمل الحمد لله يا رب، مش قادره اياكي تمنعي خير باي وجه ولا باي طريقه، قدرتي تعيني على الخير جميل، خليكي مفتاح للخير، ما عندكش قدره على الاعانه على الخير اوعي تبقي مفتاح للشر ولا تبقي مغلاق للخير. مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. فألقياه هنا دلت على أنه قول الله وقال قارنوه كان الاثنين، خلاص فألقياه في العذاب الشديد. ده كان جعل مع الله إلهاً آخر، كفر وعبد من دون الله إله آخر، واعتقد أن أصنام والأوثان والقبور وأصحاب القبور ينفعوه، يبقى خالد الذي جعل مع الله إلهاً آخر فألقياه في العذاب الشديد. عذاب شديد وعذاب أليم وعذاب مهين وعذاب عظيم، كل دي أنواع عذاب جاء في القرآن. عذاب شديد لا يتحمل شدته أحد، وعذاب مهين في إهانة للكافر، والإهانة نوع من أنواع العذاب. حد يهينك تتألمي وتشعري بالعذاب، صح ولا لا؟ لو حد جرحك بكلمة أو هانك أو داس على كرامتك تتألمي، فده نوع من أنواع العذاب، عذاب مهين في إهانة، لأن الكافر يسحب على وجهه إلى النار والعياذ بالله، خلاف المسلم حتى لو دخل النار لا يسحب على وجهه. فعذاب مهين وعذاب أليم مؤلم وعذاب عظيم لا يعادله عذاب. كل ده في جهنم، كل ده في جهنم. فألقياه في العذاب الشديد، يلا خدوا المو. يبقى الخطاب كان لإيه؟ ألقياه للملاكين على القول الآخر أو الراجح إن هم ملاكين. فألقياه في العذاب الشديد، عذاب شديد لا أحد ينجيه أبدا في هذا اليوم. ينادي، يصرخ، يستغيث، يعيط، يبكي، يعمل، انتهى الأمر، قضي الأمر، قضي الأمر. قال قارنه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. انتقلنا للقرين الثاني اللي هو القرين الشيطاني. قال قارنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قارنه من الجن. قال: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي إلا أن الله أعنني عليه فأسلم. صحصحي في الحتة دي، كل واحد في الدنيا مخلوق، مسلم، كافر، ملحد، مع قرين لازق معاكي شيطان. وفي رواية، في الرواية دي رواية في الصحيح في مسلم، عندي رواية تانية في المسند ومسند الإمام أحمد وغيره والحديث صحيح الشيخ الألباني، اللي هو وكل له قرينه من الملائكة. ما من منكم من أحد إلا وكل له قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. الزيادة بتاعت قرينه من الملائكة ما جاتش في الصحيح، لكن جاءت في بعض الروايات، بعض أهل العلم صححها للأمانة، والبعض مضعف هذه الزيادة ويقر رواية مسلم أنه هو قرين من الشيطان فقط. المهم أن كل حد فينا مع قرين، كل واحدة فينا مع شيطان، لزقلك لزقلك ما يفرقكيش أبدا. شغلته إيه؟ طول ما أنت قاعدة يزقك على الغلط. قومي يا عمالك مكالمة التليفون، فاكر عملت امبارح فيك وانت قاعده؟ قومي كلميها ولا لا فتتش عليا، انا واخده بالي كويس قوي. بصي بقى انا فوترك مره واثنين وثلاثه وكفانا كده، وطخ طخ ويقلبها خناقه، وممكن تكون اصلا كل قصه من خيالك ومن دماغك، والست ما قصدتش وما قالتش الكلام ده تقصد، لكن زقك كده، زقك. ده القرين شغلته كده، وسوس. مش قلنا الوسوس شغلته يوسوس لك، اعملي كذا، ادخلي على ده، تبقي قاعده في امان الله كده، يفكرك بحاجة زوجك عملها فيك، تومي أي كلمة صغيرة تومي قلبها خناقة، الكلمة تستحقش، بس هو فكرك موقف أساء إليك في يوم الأيام أو ضايقك أو عامل فيك حاجة وجعتك، والموضوع عد خلاص. يجي الشيطان يذكرك عشان إيه؟ يولعها خناقة في البيت. العيال قاعدين في أمان الله كويسين، يقلب الأخ على أخوه والأخت على أختها، فتلاقي البيت عمال إيه؟ شياطين. إيه ده اسمه إيه ده؟ قرين. القرين ده قوته لقوة؟ ليه قوة؟ ليه سلطان؟ لا ملوش سلطان. ممكن يبقى قوي جدا وممكن يبقى ضعيف جدا، ممكن يبقى قوي جدا وممكن يبقى ضعيف جدا. الشيطان كان لما بيشوف عمر بيسلك فرج اخر، يشوف طريق تاني ويبعد عنه. اذا انا الشيطاني بقى القرين اللي معايا ده انا بايدي اقويه قوي وبايدي اضعفه. كل ما كنت في طاعه وفي ذكر ومحصنه نفسك بأذكارك في الصباح وأذكارك في المساء وبتقرأي قرآنك ومحافظة على أورادك ومحافظة على طاعتك، الشيطان مالوش سلطان عليك، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل للسلطان للشيطان سلطان على بني آدم إلا من يتبعه من الغاوي، فمالوش سلطان عليهم إلا اللي بيتبعه اللي ماشي وراه من الغاوين الأغواء، ما ممكن هو ده اللي يسيطر عليه. أما أنت كمسلمة مالوش سلطان عليك، أنت اللي بتديله فرصة إنه يبقى قوي. وازاي تلاقي واحده تقولك ايه انا شيطاني قوي؟ اه صح، صدقي كلامها، كلمه العام بيقولوها بس هي صح. ليها اصل في الدين؟ اه ليها اصل في الدين. شيطانها قوي، اتقوى بايه؟ بالمعاصي. وقوى بايه؟ لا ده في حاجه اقوى من المعاصي. لا لا، القوى بالمعاصي وتقوى بالنفس. النفس اماره، والنفس ليها وساوس. اوعى تنسي اول الصوره، اوعى تنسي اول الصوره. وانا اعلم ما يتوسوس به نفسه، وانا اعلم ما يتوسوس به نفسه، يعلم الله الوسوس. اذا النفس بتوسوس والشيطان بيوسوس، اجتمعوا عليك الاثنين، وعندك نفس اماره وفي نفس لوامه، نفسك شديده لو ما فتلهاش بالمرصاد هتتفق مع قرينك يدمروكي. اصحي، هيجتمعوا عليكي في نفس اماره بتوسوس. زي ما قلنا النفس بتوسوس بدايه الايات، يبقى في وسوسه نفس وفي وسوسه شيطان وفي نفس اماره وفي قرين اعداء. النفس لو قعدت توسوس وانت استجبتي واديتيها مطلبها ومألوفها وريحتيها واكرمتيها وهي عنيده على الحق، هتدمرك. لانها تعمل ايه؟ من عداوتها ليكي هتجتمع مع الشيطان القرين فيتقوى عليكي. احذري، اوعي تفتكري مشكلتك مع الشيطان بس، لا، مشكلتك مع النفس الشديده. كم من انسان عنده افه وعنده مصيبه ومش عارف يطهر قلبه من الامراض، سببها نفس مش شيطان. اصحي معايا، الشيطان مجرد ما بتقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بينصرف ويتركك ويبعد. حافظت على اورادك واذكارك كما قلت، ما لوش سلطان عليكي. امال ايه اللي احنا فيه ده؟ نفس نفس. ولذلك شوفي الكلام، قال تبارك وتعالى: وقال قارنوه ربنا ما أطغيتوه ولكن كان في ضلال بعيد. ركزي كده في الآية لو معاك المصحف، الآية 25 يقول فيها إيه؟ ألقي في جهنم كل كفار عنيد. ألقي في جهنم كل كفار عنيد، مناع الخير معتد مريم. لا ألقي، لا، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقي في العذاب الشديد. الآية اللي قبلها على طول. طب بعدها وقال، قال قارنوه، يعني بعد ما ذكر إنه الله تبارك وتعالى قال الذي جعل مع الله إلها آخر، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقيه في العذاب الشديد، دي الآية اهي بعدها على طول قال إيه؟ قال قارنوه. لو بصيتي كده على الآيات هتلاقي في حتة وقع في النص، يعني بعد ما أمر نويا يلقي هذا الكافر اللي جعل مع الله إلها آخر في جهنم، قال قارنوه. يبقى من الإلقاء في جهنم لقال قارنوه في حتة في النص. اه طبعا في حتة في النص، في مطوي، محذوف مطوي في الآية، محذوف مطوي في الآية للاختصار. والحذف باب عظيم في القرآن بنقوله في التدبر، في محذوف مطوي، كلام مطوي في الآية. ايه هو؟ ان لما جه صاحب القرين عشان يترمي في النار قالوا لا يا رب انا ما عملتش حاجة، انا كنت ماليش دعوة، ده هو اللي أضغاني، ده هو اللي وسوس ليا، ده هو اللي وقعني في المهالك. فيقوم يرد قرينه ايه؟ وقال قرينه ربنا ما اطغيته. فيبقى يجي يقول له ايه؟ لا ده انا ما اطغيتوش ولا عملت فيه حاجه، ده هو اللي دماغه كانت كده. يبقى اذا كان في حوار الاول، خلي بالك من الايات، خلي بالك من الايات. لما امر بان هو يلقى في جهنم كل كفار وجعل مع الله الها اخر فالقيه في العذاب الشديد، امر ان يلقى في العذاب الشديد قال قرينه. فمن بين ألقي في العذاب، أمر بإلقاء في العذاب الشديد وقال قارنوه، يبقى كان في حوار، حوار بين صاحب القرين والقرين. صاحب القرين بيقول يا ربي لا ما عملتش، هو اللي أغواني، هو اللي دواني، هي اللي خدتني على صحبة السوء، هي اللي كانت بتوسوس لي، بتبعت لي الرسالة عشان يمشي في الغلط، هو اللي فضل وراها لما خدت رشوة عشان أجهز العيال. ويقول 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 يا ربي، القرين يقول له قال له إيه؟ لا يا رب، ولا حصل ولا عرفه وما أضغيته ولا أمرته بكل ده ولا، وتنصل منه تنصلا كاملا وقالوا ما عرفوش، ده هو اللي كان في ضل بعيد. وقال، قال قرينه ربنا ما أضغيته، قال قرينه ربنا ما أضغيته. الطغيان مجاوزة الحد، الطغيان مجاوزة الحد. هذا الشخص تجاوز حده في الكفر وفي العناد وفي الشقاق وفي الإصرار على مخالفة الشرع وعدم اتباع الرسول، وإن في دماغه ولا في دماغه أنا ما أضغيتوه، شو اللي كان كده؟ ربنا ما أضغيتوه ولكن كان في ضلال بعيد. كان في ضلال بعيد، ده هو كان غرقان في الدنيا والشهوات وملاذ الدنيا وأمور الدنيا، كان غرقان في الملاذ، كان غرقان في الشهوات، كان همه كله يجي ياخد فلوس ده بالحرام بالحلال مش مهم، وياخد رشوة مش مهم، ويغفل مش مهم، والمصحف مقفول مش مهم، والصلاة بتفوت مش مهم. والكافر بقى ضادع تاني، كان في ضلال بعيد، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. أعظم أنواع الضلال الشرك بالله، الكفر. وإياك من نواقض الإسلام، ودي ناخدها في العقيدة إذا أحيانا الله، إياك من نواقض الإسلام. مسلم يقلب يروح يبقى في فريق الكفر، إياك من نواقض الإسلام، يعني بيشرك بالله ملوش حل. أعظم أنواع الضلال، أعظم أنواع الضلال. ولكن كان في ضلال بعيد، ده كان في ضلال بعيد، يا ربي مش أنا إلا أضليته. عارفة التنصل ده جاء في كثير جدا في الآيات في القرآن، يعني أكثر من آية في كتاب الله جاء في هذا التنصل اللي ما بين القرين وبين الإنسان. أعوذ بالشيطان الرجيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما أنا بمصرخكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. يوم القيامة يجي الشيطان يقول يا رب لما قضي الأمر بقى خلاص انتهى الموضوع، مهمته كانت في الدنيا الوسوسة والإغواء، انتهى الموضوع. احضر يوم القيامة بين يد الله، واحضر صاحب القرين بين إيديه، هيقف يقول له لما قضي الأمر أنا ولا قلت لك حاجة، حسرات ما بعدها حسرات، حسرات ما بعدها حسرات، أنت كنت في الدنيا بتتابعني؟ ما أعرفكش. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. شوف بقى اللي كان بيقول لك ربك عليه في القرآن، واللي دلك عليه نبيك، والشرع اللي كان جاءك بالحق هو ده الحق، أنا ما قلتكش حاجة خالص. الله وعدك الوعد الحق، وأنا وعدتكم فأخلفتكم، أنا كنت بضحك عليك. طب لما كنت بضحك عليك كنت ما أنتش عارف إن أنا بضحك عليك؟ سؤال يعني الشيطان اللي عمال يوسوس للناس، الناس مش عارفة إن في شياطين بتوسوس؟ مش عارفة إن في عدو شغلته الإضلال والبعد والهلاك؟ مش عارفة إن في عدو متوعد في القرآن في أكثر من آيات في القرآن إنه هيبقى ورا بني آدم لغاية لما يهلكوا يدخلوا النار؟ عداوة الشيطان ما جت لناش في القرآن؟ آيات كثيرة جدا في القرآن تدل على عداوة الشيطان، آيات كثيرة جدا تحذر من عداوة الشيطان، ربك حذرك من عداوة الشيطان في القرآن كثير من الآيات. والشيطان نفسه توعد لبني آدم في كثير من الآيات القرآنية. القرآن بين إيديكم يا مسلمين، ما عرفتوش إن في شيطان متوعد لك بالهلاك وإدخالك النار وراك لغاية لما يضلك ضلال بعيد ويدخلك النار أو يدخلك النار؟ ما كانش معروف. فلما يجي الشيطان يقول لهم الله وعدكم وعد الحق، هو وعدكم الحق، أنا ما وعدتكوش بحق، الحق كان عند ربك، أنت اللي تبعتني، ما عرف ولا وما كانش ليه عليكم سلطان، ولا كان ليه سلطان ولا ليه وسيلة ولا ليه يد ولا ليه حاجة خالص، أنا شيطان ضعيف كان بأقل كلمة تقال وأيسر عبارة تصرف كيدي عنك، بأيسر العبارة يصرف كيد الشيطان، كلمة واحدة، أنت اللي سمعت كلام، أنا ما ضلتكش. ويتبرأ منه، أشد أنواع الحسرات لحظة التبرؤ، خلاص ترك الدنيا وترك اللي كان فيه واللي باع حياته وباع عمره وهلك نفسه في المعاصي عشان يستمتع بدنيا، تركها ومات وأغلق عليه قبر وبعث وفن يد الملك الحق، وقوله حق وعده حق ولقاءه حق ولا يتكلم إلا بالحق. ده يعني كده من الشيطان في موقف. ولو عدنا نذكر الآيات اللي فيها هذا التنصل من الإنسان وقرينه هتجد الحقيقة الحسرات شديدة يوم القيامة. قال تبارك وتعالى طبعا، قال لا تقتصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد وما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. لا تقتصموا لدي، قال لا تختصوا لدي، يعني ما تقفش يا بني آدم تخصم الشيطان والشيطان يخصمك وانت تخصم، لا تختصوا لدي خلاص انتهى الموضوع. وقد قدمت إليكم بالوعيد، أنا ما أخذتكم على غفلة ولا إنذار ولا بدون إنذار ولا إعذار، جالكم الإنذار يا بني آدم وجالكم الإعذار وجاءت الرسل وأنزلت الكتب، ما أخذتكم على غفلة ولا ظلمتكم أبدا وما أنا بظلام للعبيد. ربك لازم أحد، الظلم ممتنع عنه من كل وجه. ليه ممتنع عنه من كل وجه؟ لأن الظلم أخذ حق الغير، والله كله في قبضته والملك ملكه ويتصرف فيه كيف يشاء، يظلم ليه؟ صفات النقص منفية عن الله بكل وجه من الوجوه تنزه عن الظلم. وما انا بظلام للعبيد. خلاص ما تختصوش لدي، انا اديتكم في الدنيا فرصه، كان عندك العمر، كان عندكم الوقت، كان عندكم الفرصه انك تتعلم وتبحث وتشوف دينك وتعلم ان الدنيا دي مش موطن ولا مقر ولا دار استقرار. احنا جايين مش عشان نوطن انفسنا في الدنيا، ولكن جينا عشان نعبر الدنيا، نعبرها الى المقر الاخير، المقر اللي هنقعد فيه ونعيش فيه. ده كان الناس العاقله فاهمه الكلام ده. فالله تبارك وتعالى قال لا تختصموا لدي. خلاص الخصومه هنا انت ترمي عليه وهو يرمي عليك، ما عادش ينفع الكلام ده. وقد قدمت اليكم بالوعيد، الوعيد جالكم والامور جاءت. وما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. القول من الله للكافر لا يبدل ولا يغير، والله وعيده في الكافر نافذ. وعيد الله تبارك وتعالى في الكافر نافذ، لا يمكن ابدا هيتغير القول ولا يبدله يوم القيامه. الكفار مخلدون في النار، انتهى الموضوع. المسلم اللي مات على كبائر هو في المشيئه، قد يغفر الله لا ويعفو عنه، او لا يغفر يدخل النار ثم يخرج الى الجنه. لكن قوله وعيده في الكافر نافذ، لا ابدا يغير القول ولا يبدل القول لديه تبارك وتعالى. وما انا بظلام للعبيد، لا ولا يظلم ربك احدا، وما ربك ظلام للعبيد. والايات كثيره جدا في نفي الظلم عن الله تبارك وتعالى، ولما يظلمنا وهو الملك ونحن عبيده، ولا يحتاج لاحد عشان يظلمه، ولا عندنا حاجه نملكها فهو ياخدها مننا عشان يظلمنا، ولا ويفعل في عذابنا اصلا، فمنتفع عنه. يوم نقول لجهنم، يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. يا الله، هل من مزيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. يا الله، في هذا اليوم العظيم الله يكلم النار، النار والجنة بيتكلموا. الأحاديث على ظاهرة، ولا نؤول زي ما بنأولش في الصفات، لا نؤول في الأحاديث. الجنة والنار تتكلم، عندي أدلة كثيرة. احتجت الجنة والنار، فقالت النار يا ربي ما لي أورثت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت النار وقالت الجنة يا ربي ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء المسلمين وسقطهم. فقال الله عز وجل للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فالجنة والنار بيتكلموا، وهيتكلموا يوم القيامة، والأحاديث كثيرة بس مش عايز أطيل عليكم. فالله تبارك وتعالى يقول يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. هل من مزيد يعني كل ما يرمي فيها أفواج أفواج تقول هل من مزيد، أنا عايزة كمان. وجاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره إن الله تبارك وتعالى لما الجنة النار تقول هل من مزيد، يضع قدمه الشريفة، يضع قدمه الكريمة، يضع قدمه الكريمة على النار، فيزوي بعضها بعض وتقول قط قط قط. النار عمالة بتغلي وعايزة مزيد من العباد، متغيظة على الكفار، متغاظة من الكفار، متغاظة من العصاة. إزاي كنتوا بتعصوا الجبار؟ ازاي ما كنتوا سمعتوا الى كلام الجبار المتكبر العزيز؟ ازاي كان عندكم هذه الجرأة يا بني ادم يا بشر على الملك الحق؟ فالنار متغيظة من فعل الكفار. فالله تبارك وتعالى يضع قدمه الكريمة على النار فتقول يزوي بعضها بعض، تتلم على بعضها كده كت كت كت، يعني اكتفيت يا رب اكتفيت يا رب. والا النار عايزة مزيد وعايزة مزيد عايزة مزيد، متغاظة من افعال العباد ومن سوء خلق العباد واللي كانوا بيعملوه العباد ومكفرهم بالله، اللي هو أعظم معاصي على الإطلاق. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. الناحية الثانية بقى، بعد ما ذكر وذكر العباد بإزاي دخول النار وإزاي العذاب الأليم للكفار والعصاة والمتكبرين والمتجبرين، وازاي الالوان العذاب الشديده اللي انا لم اذكر الا قليل، يعني على الناحيه الثانيه، ودي اسلوب القران المقابله، ذكر ايات تقابل ايات العذاب وأزلفت الجنة المتقين أغير بعيد. الإزلاف معناه القرب، ومنها القربة. فأزلفت يعني قربت، يعني تشريف لأهل الجنة وتمجيد لأهل الجنة وحفاوة واحتفال بهم. فالجنة بتقرب لك، صلى الله يجعلنا أهل الجنة. أزلفت الجنة للمتقين، هي اللي قربت منك مش اللي أنت اللي بتقربي منها. غير بعيد، غير بعيد في قولان العلماء، غير بعيد يعني اليوم اللي تقرب لك منه الجنة وهتقرب إليك الجنة مش بعيد والله. فاصبري شوية على الطاعة، وصبري نفسك شوية أيام قلائل، طعام دون طعام وشراب دون شراب وأيام قلائل وهتعدي. غير بعيد الخير ده والسعادة دي والجنة دي، غير بعيد ده انت خلاص قربت عليها. غير بعيد لأن كل ما هو آت فهو قريب، فغير بعيد يعني قربنا على يوم القيامة. لأن إذا مات الإنسان خلاص أغلقت الصحيفة وطويت الصحيفة، فغير بعيد قربنا على الجنة. حدش عارف يموت إمتى ولا إمتى يعني هتنتهي أعماله وتطوي صحيفته. غير بعيد، وقيل غير بعيد يعني تأكيد للإزلاف، أسلوب تأكيد زي ما يقول عاجل غير آجل، هي نفس المعنى تأكيد، يعني تأكيد قرب الجنة منكم يا مسلمين يا موحدين، يا اللي كنتوا على التوحيد، يا اللي كنتوا على الإيمان، يا اللي حافظتوا على الأعمال، كنتوا محبين لله مقبلين عليه، مفيش نفور مفيش جحود مفيش معاصي وإصرار. إصرار حتى الإنسان لما يقع في شيء من المعصية سريع التوبة والأوبة والرجوع لأنه ربك تبارك وتعالى يقول هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. كان في الدنيا أواب، الأواب اللي هو كثير الرجوع إلى ربه، يكثر الرجوع مرة بعد مرة. هنعصي لأننا بشر وهنقع لأننا بشر، وبعدين نرجع نقف تاني ونتوب ونعود ونرجع تاني ونتوب ونعود. أواب كثير الرجوع إلى الله بالأوبة والتوبة والخوف والرجاء ووجل القلوب والأعمال العظيمة اللي تقربه لله على وجل. أواب حفيظ، أوبته ما كانش أواب حفيظ، أواب حفيظ يعني مع كسرة أوبته كان حافظ لعمله ولقلبه، ودي من أهم ما يكون. أواب حفيظ يعني يرجع كثير إلى الله، بس الحفظ مهم قوي. حفيظ لإيه؟ حفيظ لأعماله، حافظ لأعماله. كل ما يعمل عمل يركز كده، هو ده هيتحط فين؟ هي الكلمة دي هتتكتب فين؟ في صحيفة الحسنات والسيئات. هو العمل ده هيتسجل عليا من الملائكة في الحسنات ولا السيئات؟ حفيظ، حافظ فرجه، حافظ بصره، حافظ عمله، حافظ قلبه، حفيظ يحفظ أعماله أقواله جوارحه. عينيه ما بتبصش على حاجة حرام، وقلبه ما بيبتغيش حرام، ونفسه ما بتطويش الحرام، وعقله ما بيفكرش في الحرام. حفيظ عامل كده حفظ. عارف واحد يكون حفيظ يعني ايه؟ مقفل كده من كل ناحية، عايزة تيجي من هنا الشيطان ما يلاقيش مدخل، عايز يدخله من على القلب يفسد أعماله بأمراض القلوب يلاقي مقفول، عايز يدخل عليه بسيء الأفكار يلاقي الدماغ صاحية ما بتفكرش في حاجة سيئة. لأن عارفة أن الوساوس، اوعى تنسي أول الدرس، الوساوس هتعدي بس لو ركزت فيها قوي وبقت عزمة هتكاتب. فحافظ الوساوس وسيء الخلق، واقف كده وحافظ أخلاقه، وحافظ من ناحية دي المدخل على قلبي، وحافظ من ناحية دي المدخل على جوارح، محدش يدخل على جارحتي بمعصية، لا يعصب الجارحة ولا يعصب القلب ولا يعصب العقل. حفيظ أواب كثير الرجوع إلى ربه، في رقاب، في رقابة لله، مراقب لأعماله أقواله أفعاله. أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. خشي الرحمن بالغيب، كان في الدنيا بيخاف. خشي الرحمن بالغيب يعني مش شايف ربنا بس خايف منه. اللي هو كان مين؟ كان محسن. أعوذ الله، كانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. السبعة اللي في ظل عرش الرحمن منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قاعد واحد محدش شايفه، لا رئة ولا سمعة ولا منظرة ولا حب ظهور، قافل عليه الأوضة وقافل على نفسك الأوضة. افتكرتي بقى أعمالك وأقوالك والمشاكل اللي عملتيها في حياتك والذنوب وحقوق العباد وبتاع، فبكيتي من الخوف من الوقوف في يد الله. هلقاك ازاي يا رب؟ وبإيه يا ربي؟ وفين الأعمال؟ وهعمل إيه؟ وهتحاسب ازاي؟ فقعدت بتحاسبي نفسك كده في لحظة، أو تذكرت الهيبة بالوقوف بيد الله أو الموقف، ففاضت عينيك بكيتي من الخشية والخوف ومن شدة الحساب واليوم العظيم. البكاء ده سبب انك تبقي تحت ظل عرش الرحمن في أمان كامل، لا فزع ولا خوف ولا هلع ولا شدة في الموقف، أنت في أمان تحت ظل عرش الرحمن بخشيتك للرحمن في الدنيا. حقق الخشية، حقق الخشية. شوف ابن مسعود من أجل علماء الصحابة، وأول ما تتعبوا قولوا لي عشان أوقف، يعني أول ما تحسوا أنه أكتفي أكيد. طبعا ممكن أخلص الآية دي وخلص. لو ابن مسعود من أجل علماء الصحابة، معروف طبعا ابن مسعود مين، كان قاعد مع التلامذة بتوعه كلمه، ده في درس علم، فواحد تلميذ من التلامذة بيكلمه بيقول له يعني يا ابن مسعود أنا نفسي أبقى من المقربين، يعني نفسي بقالي مكانة عالية قوي عند ربنا، يعني مش مكتفي ان انا ادخل الجنة، عايز ابقى مقربين. فرد ابن مسعود الله والله معاكم رجلا يود اذا مات لم يبعث، يقصد نفسه، يعني واحد طالب بيقول له انا عايز ابقى مقربين، عايز ابقى في الفردوس من الجنة. ابن مسعود فاهم وعارف المطلب عظيم والعمل له اعظم، فقال له معاكم واحد بقى عايز لما يموت ما يبعث اصلا، لا حساب ولا نقاش ولا عتاب ولا أهوال قيامة، يا ريت أموت ما أتبعث. ده ابن مسعود اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إن قدم ابن مسعود في الميزان أثقل من جبل أحد، أثقل من جبل أحد. ابن مسعود قدمه في الميزان يعني أعماله توزن أكتر من اللي قال أنا 70 سورة أخذتها من فيه رسول الله، اللي قال والله ما في آية في كتاب الله إلا وأعلم متى أنزل فيما أنزلت وأين أنزلت. ابن مسعود صحابي عظيم يقول انا كل ما اتمنى اموت ما حدش يبعثني تاني، يا ريت ما يبقاش يبعث، مرعوب مش قادر، اعماله مخليه شايف لا هو مش هيعدي. الناس اللي فهمت صح، ابن ابي مليكه تابعي جليل يقول كما جاء الاثر في البخاري والله اني ادركت 30 من اصحاب محمد كلهم يخشون النفاق على انفسهم، 30 صحابي كل صحابي في امه من امه محمد وكله خايف يكون منافق، خايف من اعماله، مش حاسس ان الاعمال دي قبلت، يحسن اجي اموت يوم القيامه تكون اعمالي كلها رياء وسمعه ومنظره ونفس وبتاع، الاقي نفسي في النار رعب. ده كان حال القوم وكان اسلوب المحاسبه وكان طريقتهم في اليقظه والبعد عن الغفله، دو كان احوالهم. فكان حظهم في الاخره ايه؟ انه كان لهم الجنه تزلف اليهم وتقرب اليهم، لانه كانوا في الدنيا خايفين من الرحمن. من خشي الرحمن بالغيب الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب، مع الخوف ومع الاعمال الصالحه القلب منيب، في قلب منيب وفي قلب حي وفي قلب اواب وفي قلب انواع القلوب، كنت قلتها في درس برضو ممكن ترجعها على الموقع. قلب منيب راجع الى ربه بالحساب والمحاسبه ومعرفة الأمراض والتربص والترقب، قلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يعني ادخلوا الجنة العظيمة اللي أزلفت لكم وقربت إليكم بسلام، سلام من الله، سلام الملائكة عليكم، سلام من كل سوء، سلام من كل مرض، سلام من كل آفة، سلام من كل شيء كان بيضايقك في الدنيا ويعتريك وينكد عليك، مفيش لا نكد ولا هم ولا اكتئاب ولا امراض ولا مشاكل ولا منافسه، وكل الاشياء اللي كانت بتنكد عليك في الدنيا وتعباكي مفيش، سلام. ادخلوها بسلام، سلام من كل افه وسلام من الله، والله اسمه السلام. هذا اليوم ده يوم ايه؟ الخلود. ده اليوم اللي انتوا كنتوا قاعدين في الدنيا بتعملوا له بقاء أبد الآباد في جنة صعب تتوصف، برضو لو حابة ترجعي 3 دروس 3 محاضرات كل محاضرة بوصف فيها الجنة، في 3 محاضرات كاملة بوصف الجنة والله ما انتهيت من الوصف، بس عشان ما تقولش على الناس اللي بتسمع، نفسي تسمع عن الجنة وتسمع عن النار، لأن ده يقين وعقيدة، والعقيدة عندنا في الحتتين دول ضعيفة، يقيننا على الجنة ضعيف ويقيننا على النار ضعيف، محتاجين نسمع كتير عن الجنة حتى تشتاق القلوب، ومحتاجين نسمع كتير عن النار حتى ايه تنزجر النفوس عن الوقوع في المعاصي. ف فالله تبارك وتعالى يقول ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، ده اللي هي تخلدي فيه لحد يخرجك، ولا موت يجي ينهي على حياتك ولا حاجة خالص. طب وخلد قد ايه؟ ابد الابد، يعني مش سنة، مش 20، مش 100 مليون، متى؟ ابد الابد في جنة لا يستطيع حد وصفها ابدا. يكفيك انه ترابها المسك، المسك يكفيك ان ملاطها المسك ايضا، وملاطها المسك وحبائل اللؤلؤ فيها، الحبال، الانهار من اللبن، احط كده اشرب لبن غير قاسي، واعمل ايديا كده اجيب ميه صافيه، واعمل كده انهار من عسل، وانهار من خمر، وانهار من لبن، ما فيهاش اي تغير، لحم طير مما يشتهون، بدون تعب وبدون مشقه، بدون عناء، بدون كبد، كل شيء عندي فوق ما عقلك يجيبك. ومهما قعدنا نوصف في الجنه الموضوع يطول، ولا يمكن لنا ولا غيري ولا الدعاء ولا الشيوخ ولا كل ما تقرأي عن الجنة يجيب لك حد الجنة ووصف الجنة ونعيم الجنة، مستحيل، شيء يفوق العقل. ولما لا؟ وجاء في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على القلب بشر. كل ما خطر على قلبك من نعيم مقيم وعطاء وبيوت من ذهب وفضة وأنهار من لبن وأنهار من عسل وسعادة وبناء وقصور وخدم وولدان مخلدون، كل ما جاء على بالك الجنة بخلافه، دماغك ما تجيبش. لكن ممكن على قد تصورك البشري تتصوري بس لو قصر كله ده في فضة وتحتيه نهر بيجري بس من لبن وطعمه مش هيتغير ولا يبقى فيه زفارة ولا يبوظ، ونهر تاني من خمرة بس ما يعملكيش مرض ولا دماغك تسكر ولا ده، وتهر ونهر تاني ونهر وسعادة وسياد من حرير وأساور من فضة وأساور من ذهب، نعيم مقيم وحياة سعيدة أبد الأباد، أبيعها بإيه وعشان ايه والمين وايه المقابل وايه المقابل؟ قتل الانسان ما اكفره، ما اكفره لهذه النعم العظيمه الجليله اللي في انتظاره، اللي رب العالمين اعدها لكي عشان انك انت، مش عشان حد تاني. رب غني عن العالمين لاسعاد العباد وعشان يظلوا في النعيم المقيم، ويأبى العباد الا الشقاق والعناد والاصرار على المعاصي. ليه وعشان ايه؟ ليه اصحي وصحصحي وخليكي كده في حاله من الذكاء، ويبقى عندك المؤمن فطن وكيس ولبيب وسعيد، والانسان الضعيف المخزول تلاقيه غبي مش عارف يحسبها صح. كل انسان ما حسبهاش صح غبي، لانه ضيع من نفسه كل هذا العظمه والجمال والنعيم والسعاده، واورد نفسه انواع العذاب اللي لا يسلاه ولا كبل بها باي وجه من اي طريق. فبعد هذا الكلام يقول تبارك وتعالى لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد. لهم ما يشاؤون، اي شيء يخطر على بالك، واي سعاده تتمنيها، واي ولاد ترغبي فيهم، واي حاجه تخطر على بالك، لدينا مزيد. السعاده والعطاء في الجنه في الماديات، القصور والبحار والانهار والولدان المخلدون والزوج الجميل والبنات مش عارفه ايه وكل السعاده اللي عقلك ما يجيبهاش. ولدينا مزيد، الاعظم من الجنه رؤيه وجه الرحمن اللي اشتاق اليه المشتاقون وشمر اليه العاملون وهفت اليه قلوب الصالحون. رؤيه وجه الرحمن، ان ارى الله. كلنا بنتكلم عن ربنا بس مش شايفينه، هنموت وما نقدرش نكيف ولا نمثل ولا نشبه، تبقى مصيبه. لكن حاسه بقلب الله، عايز اشوفه بقى، صح ولا لا؟ عايز اشوف. ولدينا مزيد، هو ده المزيد. فقوله تعالى الذين احسنوا الحسنى وزياده، الحسنى الجنه والزياده رؤيه وجه الرحمن. لدينا مزيد، مزيد من الجمال ومزيد من العطاء ومزيد الاعلى مزيد هو رؤيه وجه الله تبارك وتعالى. فاسال الله جل في علاه ان يجعلنا من صفه خلقه، ويرزقنا الحق ويرزقنا اتباعه، ويرزقنا الجنه عرضها السماوات والارض، ولا يخزنا يوم العرض عليك، إذا كنا الله خير وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.